وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المحطة الخامسة من محطات الكلام حول حقيقة العدالة مناقشة القولين الآخرين في حقيقتها. والقولان الآخران هما عبارة عن أن العدالة هي الإسلام ما لم يظهر من الشخص ما ينقض عدالته، والقول الآخر هو حسن الظاهر، أن العدالة هي حسن الظاهر. والفرق بين هذين القولين هو العموم والخصوص، فإن حسن الظاهر مما يتطلب المعاشرة، فلا يمكن الحكم على شخص بأنه حسن الظاهر إلا بمعاشرته ومخالطته فيعلم بأن ظاهره حسن. وأما بالنسبة إلى المسلك الأول فلا يتطلب المعاشرة، بل يكفي تحقق إسلامه وعدم ظهور شيء منه ينقض العدالة من المعاصي مثلا أو ترك الواجبات. كيفما كان فإن السيد أعلى الله مقامه الشريف قد أوقع الكلام حول هذين المسلكين من خلال جهات. الجهة الأولى أشار إلى وهن المسلكين واستفاد ذلك من خلال ما تقدم، ولذلك عبر قال ويظهر أيضا من ذلك كله، في إشارة إلى أننا بعد أن استظهرنا من الروايات المتقدمة كصحيحة ابن أبي يعفور أن العدالة ملكة باعثة على الترك وعلى الفعل، فمن ذلك يعلم بأن كل قول لم يأخذ الملكة قيدا في حقيقة العدالة فإنه على خلاف تلك النصوص. وبما أن مسلك حسن الظاهر لم يأخذ الملكة قيدا في تحقق العدالة فمن تلك النصوص يعلم بأن هذا القول ضعيف، وكذلك الكلام هو الكلام بالنسبة إلى القول الآخر. فبعد أن بنينا على أن تلك النصوص المتقدمة ظاهرة في دخالة الملكة في حقيقة العدالة، فكل قول على خلاف ذلك يكون موهونا بمقتضى تلك النصوص. هذا ما أفاده في الجهة الأولى. الجهة الثانية التي أفادها استعراض أدلة القولين والتوقف عندها، وقد أشار قدس الله نفسه الزكية إلى عدة روايات. منها صحيح حريز وبما أنه قد ذكر شطرا منه فأنا أذكره كاملا سندا ومتنا، لأن المتن الذي لم يذكره قدس سره له دخالة في فهم المقصود منه. رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريص عن أبي عبد الله عليه السلام، ولا مغمز في هذا السند. فأبو أيوب هو أبو أيوب الخزاز، وهو ثقة جليل القدر جدا، لا مغمز في السند. قال عن أبي عبد الله عليه السلام: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا. هذا المقطع المهم الذي لم يذكره السيد. فعدل منهم اثنان، عدل شهد لهما بالعدالة، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران. فقال: إذا كان أربعة، أو إذا كان أربعة يعني الشهود أربعة، إذا كان أربعة من المسلمين أو أربعة أيضا لا مشكلة سم كان، ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، أجيزت شهادتهم جميعا. وهذا ظاهر في أن العدالة المعتبرة في الشاهد يكفي فيها عدم المعروفية بما ينقض العدالة. فإذا لم يعرف بأنه شاهد زور فإنه عادل تقبل شهادته. وبعبارة أخرى، الشهادة متوقفة على ثبوت العدالة، وقد عدل اثنان من الشهود الأربعة وبقي اثنان، فحكم الإمام عليه السلام بقبول شهادة الجميع فيما لو لم يكونوا من شهود الزور، مما يعني أن العدالة المعتبرة في الشاهد لا تحتاج إلى أكثر من ذلك، ولا تحتاج إلى وجود ملكتين بعبارة أخرى، بل يكفي فيها حسن الظاهر وعدم ظهور ما ينقض العدالة. فتدل هذه الرواية على أحد المسلكين أو على كليهما. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني صحيح ابن المغيرة قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ولا بأس أن نتكلم حول سند هذا الصحيح لما فيه من الفوائد. هذا الصحيح صحيح ابن المغيرة رواه الشيخ الصدوق عليه الرحمة في الفقيه في موضعين. الموضع الأول قال: وروي عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين. قال: كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته، مما يعني أن الإسلام يكفي. كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح طبعا لا يعني ذلك أن تصحيح شهادة الناصبية، وإنما الإمام عليه السلام اكتفى بذكر الكبرى والتطبيق يبقى من ناحية السائل. كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ورواها في موضع آخر بهذا النحو، يعني بينهما تقريبا صفحتين فقط بين موضعين. وروى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. أولا، السند معتبر بلا ريب، إذ أن ابن المغيرة من أصحاب الإجماع فلا كلام من ناحيته، وسند الشيخ الصدوق إليه صحيح أيضا، لأن السند هكذا كما جاء في المشيخة. وما كان فيه عن عبد الله بن المغيرة فقد رويته عن جعفر بن علي الكوفي رضي الله عنه، عن جده الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة الكوفي، فهي مروية عن أسرة واحدة هذه الرواية. ورويته، هذا سند طريق آخر، ورويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، الترضي على أبي، ترضي على شيخ بن الوليد ليس على كل أحد، ورويته عن محمد بن الحسن رضي الله عنه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم وأيوب بن نوح، عن عبد الله بن المغيرة. وهذان السندان الأخيران لا كلام فيهما، إنما الكلام في السند الأول الذي هو سند الأسرة، أسرة ابن المغيرة، والذي يظهر أن هذا السند أيضا لا كلام فيه وإن ضعفه بعضه، باعتبار أن جعفر بن علي الكوفي قد ترضى عليه الشيخ الصدوق وهو من مشائخه، فهو من هذه الناحية لا كلام فيه. وأما الحسن ابن علي الذي هو جده، هذا رمي بالجهالة في كلمات كثير من الرجالين، مع أن له توثيقا صريحا أو شبه صريح في كلمات الشيخ الصدوق نفسه. في أي موضع؟ في هذا الموضع من الفقيه، مجلد الأول صفحة 252، ذكر رواية عقب عليها بهذا التعقيب، قال: فهو حديث يروى عن ثلاثة من المجهولين بإسناد منقطع يرويه الحسن بن علي الكوفي، يرويه الحسن بن علي الكوفي وهو معروف، وهو معروف. الآن محل الشاهد نأتي عليه. عن ذكر أولئك وعبر عنهم مجاهيل، ثم ذكر هذا وعبر عنه معروف، ثم قال: عن الحسين بن عمرو عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم الهمداني وهم مجهولون يرفع الحديث. قال أبو عبد الله عليه السلام ذلك، ولكنها، الآن هو هذا التعليق المهم، ولكنها رخصة اقترنت بها علة صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين، صدرت عن ثقات ثم اتصلت بالمجهولين. فالذين عبر عنهم بالمجهولين هم أولئك الذين تعقبوا الحسن الكوفي، فيعلم بأن مقصوده من الثقات الحسن بن علي الكوفي وهو يندرج ضمنهم. فهذا توثيق صريح من الشيخ الصدوق على الله مقامه، لذلك نرى بأن هذا الطريق كالطريقين الآخرين معتبرون. والنكتة اللطيفة هنا التي تفيدنا هي أن الشيخ الصدوق على الله مقامه عندما روى هذه الرواية رواها بالصيغتين، في الموضع الأول قال وروي عن عبد الله بن المغيرة، في الموضع الثاني قال وروى عبد الله بن المغيرة، وهذا مما يؤكد ما ذكرناه من أن هذا التعبير روي ليس مشعرا بالإرسال، بل هو تفنن في التعبير منه قدس الله نفسه الزكية. فهذه رواية مسندة، ومع ذلك رواها بهذه الصيغة وبهذه الصيغة. والرواية صريحة الدلالة لا تحتاج إلى كلامه، كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته. ثم عقب السيد الحكيم قدس سره على هذه الرواية بهذه العبارة، قال ونحوه ما في غيره، ونحوه ما في غيره، ولعله يقصد بما في غيره خبر العلاء بن سيابة، رواه في الفقيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق، فالمدار على عدم المعروفية بالفسق، فإذا كان حسن الظاهر ولم يعرف بفسقين، أو كان على الإسلام ولم يعرف بفسقين، فهذا مما يكفي في اعتبار شهادته. طبعا بالنسبة إلى هذه الرواية السند من الشيخ الصدوق إلى العلاء بن سيابة لا كلام فيه، قال وما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاع عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة، فلا كلام إلا في العلاء نفسه على ما ذكرناه سابقا فإنه لم يوثق. هذا الثاني، خبر الثالث، الثاني الثاني الصريح، والثالث إذا عممنا لغير الصريح. خب الخبر الرابع الذي استدل به هو مرسل يونس، الثالث ما يخالف، يونس إذا كان أقرأه كاملا حتى نعقب عليه إن شاء الله. في الكافي علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة إذا لم يعرفهم من غير مسألة؟ قال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها ظاهر الحكم، في هذه الأمور الخمسة المعول على الظاهر: الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا، هذا المقدار الذي ذكره السيد الحكيم، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه، فالمعول على الظاهر وعدم ظهور الفسق منه في الظاهر. وهذه الرواية من حيث السند غمز فيها أو طعن فيها بالإرسال، ولكن المحقق عند غير واحد من الأعلام كشيخ الشريعة الأصفهاني على الله مقامه وسيدنا الأستاذ الروحاني قدس الله نفسه، والسيد السعيد الحكيم على الله مقامه، المحقق عندهم أن مراسيل يونس مسانيد، فلا يضر الإرسال بالرواية إذا كان الإرسال من جهة يونس بن عبد الرحمن، ولكنهم اختلفوا في إبراز النكتة في التسوية بين مراسيله ومسانيده. سيد الأستاذ قدس الله نفسه قال بأنه من أصحاب الإجماع، فما صح عن أحد من أصحاب الإجماع فهو حجة يؤخذ به ولا عبرة بتحقق الإرسال بعده. وشيخ الشريعة الإصفهاني على الله مقامه قال كما نقل عنه تلميذه الشيخ الشهيد صاحب الحاشية على المكاسب، قال بأن يونس بن عبد الرحمن له 60 شيخا، له 60 شيخا، وكل هؤلاء 60 ثقات، وبالتالي حتى لو أرسل عن بعض مشائخه لم يضر الإرسال، لأننا نعلم بأن هذا المرسل عنه ثقة بلا ريب، لأنه أحد مشائخه 60 وكلهم ثقة. وأما السيد الحكيم قدس الله نفسه الزكية كما أشار إلى ذلك في مباحث الكر من مصباح المنهاج، فقد استند إلى عبارة نقلها عدة من الرجاليين عن الشيخ الطوسي قدس سره، والعبارة هي هذا: أجمعت الطائفة على أن محمد بن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى وأضرابهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقتين. ولكن هذه العبارة بحسب ما تفحصته ليست موجودة بهذا النص في كتاب العدة للشيخ الطوسي، وبعبارة أخرى لم يفصح الشيخ الطوسي بحسب النسخة الموجودة بين أيدينا، لم يفصح في ضمن الأسماء عن اسم يونس بن عبد الرحمن، وإنما أفصح عن اسم ابن أبي عمير، وأفصح عن اسم صفوان لعله والبيزنطي كذلك، ثم قال وأضرابهم مثلا، ثم قال وأضرابهم، فلعل أولئك الرجالين الذين اشتهرت هذه العبارة التي نقلناها عنهم فهموا من عنوان الأضراب ما يشمل يونس فصرحوا باسمه ونسبوا ذلك إلى الشيخ قدس الله نفسه الزكية. وعلى أي حال إن استظهرنا ذلك من عبارة الشيخ أو استطعنا أن نقيم القرينة على أن هذه العبارة التي قرأناها صدرت من الشيخ قدس سره فلا بأس بذلك. كيفما كان فالرواية من حيث الدلالة واضحة، من حيث السند أيضا الأقرب أنها معتبرة.
السيد الرحمن يعتمد على النص الكريم
لأنه من أصحاب الإجماع، أصحاب الإجماع الذين أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم، غير من أجمعت الطائفة على أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. ذاك الإجماع المدعى في كلمات الكشّي رضوان الله تعالى عليه، وهذا إجماع الشيخ الطوسي على الله مقام. فهذه مجموعة من الأخبار التي استفيد منها ذلك، هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة هي بعد بقيت عندنا عفوا رواية علقمة، خبر الخامس، رواية علقمة أقرأها أيضا كاملة سندا ومتنا ثم أعقب عليها. حدثنا أبي رحمه الله شيخ الصدر، قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل، هذا ابن بزيع، عن صالح، هذا صالح بن عقبة، عن علقمة، هذا علقمة ابن محمد الحضرمي، قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: وقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته، فقال: يا علقمة، كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت له: تقبل شهادة المقترف للذنوب وهو على فطرة الإسلام؟ فقال: يا علقمة، لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء. هذه من أدلة العصمة، وأنه في رواياتنا ما عندنا أدلة على العصمة، من أدلة العصمة، من أدلة العصمة. لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم، لأنهم هم المعصومون. صريح أن لفظ العصمة أصلا هو لفظ روائي، لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والسير، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا. ومن اغتابه، هذا جدا مهم، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل. جدا تعبير مخيف. ومن اغتابه بما هو فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، فمن يتكلم فيه بما ليس فيه ماذا يكون حاله؟ لا، فهو خارج عن ولاية الله عز وجل، داخل في ولاية الشيطان. أجارنا الله تعالى وإياه. هذه الرواية من حيث رجال السند، رجال السند كلهم أجلاء ثقات، فقط هنالك كلام حول راويين، أحدهما صالح بن عقبة والآخر هو علقمة بن محمد الحضرمي، فإن هؤلاء لم يرد فيهما توثيق صريح على أن صالح بن عقبة قد قال فيه ابن الغضائري بأنه غال كذاب، فمن هذه الجهة توقف بعضهم في هذه الرواية. ولكن نحن ذكرنا في الرجال بأن كتاب ابن الغضائري لم يثبت انتسابه إليه أصلا، فلا يصح التعويل على ما ينسب إلى ذلك الكتاب. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هذان الرجلان وإن لم يوثقا صريحان، ولكن يمكن استظهار مدحهما وحسنهما، وهذا يمكن التعرف عليه من خلال مراجعة ما كتب حول أسانيد زيارة عاشوراء، فإن هذين الرجلين معا ممن وقع في أسانيد الزيارة، فمن كتب عن أسانيد زيارة عاشوراء أوضح ما لهذين الرجلين من الحسن الذي يمكن أن يعول عليه في اعتبار روايتهما، فراجعوا ما حقق هنا. ودلالة الرواية طبعا ظاهرة لا كلام فيها، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدا فهو من أهل العدالة والسير. بعد بيان هذه الجهة انتقل السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف إلى مناقشة الاستدلال بهذه الرواية. فأفاد أولا بأن هذه الروايات ليست بتمامها تامة الدلالة، ولعله يريد من ذلك أعلى الله مقامه أولا أن بعض هذه الروايات ليست صريحة في كونها بصدد بيان حقيقة العدالة، وإنما هي ظاهرة في بيان الطريق إلى العدالة، في بيان الطريق إلى العدالة. فمثلا فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبان أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة، فجعل عدم رؤيته يرتكب ذنبان طريقا لمعرفة كونه من أهل العدالة. فهذا النص ليس تفسيرا لحقيقة العدالة حتى يقال بأن حقيقة العدالة بناء عليه هي حسن الظاهر، أو أنها الإسلام ما لم يظهر فسق أو ما لم يقترن بظهور فسق. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، لو سلمنا بأن بعض هذه النصوص ظاهر في بيان حقيقة العدالة، فكل هذه النصوص إنما هي تتحدث عن عدالة الشاهد وليست تتحدث عن مطلق العدالة، خلافا لصحيح ابن أبي يعفور الذي كان بصدد بيان حقيقة العدالة مطلقا. وبالتالي فهذه النصوص إما هي قاصرة من حيث الدلالة، وإما هي قاصرة من حيث المورد، من حيث المورد، فلا تقاوم تلك النصوص. هذا أولا. ثانيا، لو بنينا على تمامية هذه النصوص فقلنا بأن هذه النصوص تامة من حيث الدلالة، فإننا حينئذ لابد أن نجمع بينها وبين النصوص المتقدمة والتي هي صريحة أو ظاهرة بعبارة أدق في أن العدالة ملكة باعثة على ماذا؟ باعثة على الفعل وعلى الترك من ناحية أخرى. فنقول بأن وجه التوفيق بين الطائفتين أن تحمل الطائفة الأولى على كونها بيانا لحقيقة العدالة، بينما الطائفة الثانية تحمل على كونها بيانا لطريق العدالة. وشاهد هذا الجمع بين الطائفتين خبران. الخبر الأول رواية أحمد بن عامر الطائي، الرواية ينقلها الشيخ الصدوق في الخصال عن أحمد بن إبراهيم بن بكر عن زيد بن محمد عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، السند عامي، عن أبيه عن الرضا عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا الرواية هم موجودة في كتب العامة، مين مقصورة على كتاب الشيخ الصدوق، موجودة في كتب العامة. عن الرضا عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته. فهذه التصرفات مظهرة للعدالة، لا أنها هي العدالة، هي طريق للعدالة، وأما العدالة التي هي ذو الطريق فشيء آخر. علمنا من الروايات الأخرى أنها ملكة باعثة على هذه التصرفات، وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. والرواية الأخرى أشار إليها الشيء السيد الشارح أعلى الله مقامه فقال: ونحوها رواية ابن سنان. رواية ابن سنان أوردها الشيخ الصدوق في الفقيه عن أبيه عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد. بعض الرواة من اسمه تشعر أنه فيه شيء ما يحتاج إلى ملاحظة حاله. على أي حال، عن علي بن موسى الكميداني عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعا على الناس. ثلاث أوجبت أربعا: من إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته، أن يعرفوه بأنه شخص عادل، واستكشاف عدالته من هذه الكواشف فهي طريق لاستكشاف عدالته وإبرازها، وتظهر فيهم مروته، أو وجب أن يظهر في الناس عدالته وتظهر فيهم مروته، يعني يكون من أهل المروة عندهم بنحو ظاهر، تظهر فيهم مروته بمعنى يسلمون بمروته بحيث تكون ظاهرة عندهم، وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته. هذه الرواية أيضا من حيث السند لا بأس بها، جيدة. كميداني أو الكمنداني أو الكمنذاني هو نسبة إلى قرية موجودة في قم، فهو قمي، فنسبة إلى هذه القرية يعبر عنه بذلك. هذا لم يذكر بمدح، ولكنه من مشائخ الكلين على الله مقامه، وهو أحد العدة الذين يروي عنهم الشيخ الكليني. إذا قال عن عدتين أحدهم هو هذا، ومن الواضح أن الشيخ الكليني قد أكثر الرواية عنه ضمنا في العدة أو صريحا في الكافي. وإكثار الشيخ الكليني عن الرواية عن مثله مشعر بأنه ثقة معتمد عند الشيخ الكليني، فالرواية من هذه الناحية معتبرة. هذه الوجوه علق عليها السيد، عفوا، هذه الروايات التي تشهد بالجمع علق عليها السيد الحكيم تعليقا لطيفا، فقال بأن هذه النصوص واردة في مقام الإثبات لا في مقام الثبوت، في مقام إثبات العدالة لا في مقام بيان، لا في مقام بيان حقيقتها ثبوتان، وبالتالي هي روايات إثبات. بعبارة أخرى، هذه واسطة في الإثبات وليست واسطة في الثبوت، واسطة في الإثبات. وعلى ذلك ننتهي إلى أن هذين القولين لا عبرة بهما، ولا زال المعول على أن الملكة، على أن العدالة ملكة باعثة. ويأتي الكلام إن شاء الله في المحطة السادسة. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله. نعم.